بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل سؤالا طويلا جدا حول عدة مسائل في واقعنا المعاصر، وهي مسألة تكفير الحكام، ومسألة الطاغوتية والجاهلية ومفهوم ذلك، ومسألة العذر بالجهل، ومسألة التجنيد في الجيش المصري والجيوش الإسلامية، وذكر كلاما كثيرا حول مسألة التجنيد، فهل من تعليق على هذه المسائل باختصار يتناسب مع زمن الحلقة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي سأل سؤالا طويلا، الحقيقة اطلعت عليه ربما تجاوز 20 صفحة أو قارب 30 إن لم يزد، ما عددت بالضبط. وهذا الأخ نظن فيه الخير، ونظن فيه التماس الهداية والتماس الاستقامة على منهج السلف الصالح، فلقد كان هذا الأخ مع الحزبيين، وكان مدرسا من ضمن المدرسين، ودرس مثل هذه القضايا ربما سنين، ولكنه لما اطلع على كلامنا أصابته حيرة، ويريد أن يعرف الحق في هذه المسائل باختصار، وقد وعدنا أنه سوف يرسل كثيرا من هذه المسائل على نحو ما ذكر، يعني ربما يرسل كل حلقة 30-40 صفحة. وأحب ابتداء أن أقول الأخ وفر هذه الكتابة ولا تنقل كل ما كنت تتعلمه، فإن الأخ قد نقل كلاما كثيرا من كتب في فقه الواقع لأناس لا يعرفون بالعلم ولا هم من العلماء ولا غير ذلك، والواضح أن الأخ كان يبتعد عن كتب السلف كثيرا، وإنما اهتم بكتب كما يقولون كتب الحركيين وكتب الفكر وغير هذا. ولهذا أجمل الكلام لأخينا ولكل واحد على ضرب أخينا في نصيحة ابتداء ثم في تعليق مختصر نافع على هذه المسائل. أما النصيحة فإنني أقول لكل شاب، لا بد يا أخي أولا حينما تريد أن تتلقى العلم لا بد من الرجوع إلى مصدره الصحيح، مصادر الاستدلال في كل مسألة من المسائل ما هي، في مسائل الاعتقاد والمنهج والفقه وكل هذه المسائل لابد أن نرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، نرجع إلى هذا، لا إلى كتب الحركيين ولا إلى كتب أهل الأهواء والبدع ولا إلى كتب غير المتخصصين، إنما نرجع إلى كتب سلف الأمة ومن صار على ضربهم، كتب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كتب الربانيين الذين يعرفون تأويل القرآن وتأويل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب أهل الآثار التي تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت أن الأخ رفعنا إلى سلف الأمة، ووددت أن الأخ رفعنا إلى الأكابر والعلماء، فكان كل مسألة من المسائل مرفوعة إلى كلام أهل العلم، لا إلى أكرم حجازي ولا إلى سيد قطب الذي يقول عليه رحمة الله تطرى وأقول عليه من الله ما يستحق، ولست والله شديدا في هذا. فلو أن الأخ وإخاله إن شاء الله من المقبلين على الحق لو اطلع على طعن هذا الرجل في صحابة رسول الله وفي أنبياء الله لما قال هذه الكلمات عليه رحمات الله تطرى، بل أقول عليه من الله ما يستحق، والله عز وجل يتولاه ويتولى أمثاله. لكن من طعن في صحابة رسول الله ومن طعن في أنبياء الله ومن مدح الثوار الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ومن ليس له في السنة ورقة، وهذه فائدة يا أخي السائل، فائدة لابد أن تنتبه إليها، ما أغنت عنك كتب الحركيين ولا أغنى عنك تلك السنون التي درست فيها زعما منهج السلف الصالح، فها أنت الآن تقول في من كان طاعنا في الصحابة في من كان طاعنا في الأنبياء عليه رحمات الله تطرى. والله أظن أنك لو ذكرت ابن عباس لما قلت عليه رحمات الله تطرى، فإنها خرجت من قلب مليء بمحبة هذا الرجل، شغوف بي لاهث بذكر هذه الرحمات بهذا الأسلوب الذي يدل على المحبة والانتماء. ولكن سامحني أيها الأخ إن قسوت بعض الشيء، لكن لابد من التشخيص الصحيح حتى يحصل الدواء الناجع إن شاء الله. فالسبب يا أخي الفاضل أحسبك كذلك والله حسيبك من خلال سؤالك، وأنك طالب هدى يا أخي السبب أنك ابتعدت عن المصدر الحقيقي، مصدر الاستدلال. أما تعلم قصة الراهب والغلام والساحر، هذا الغلام الذي كان يعتاد الذهاب إلى الساحر، ثم بعد ذلك لما لقي راهبا فكان يأتي الراهب طارة ويأتي الساحر طارة، فكان مصدره من هذا السحر ومن هذه العبادة والطاعة. فلما اختلط المصدر اختلط أيضا الفهم، ولهذا احتاج إلى إعانة خارجية. فقال لما رأى دابة كبيرة قد حجزت الناس، اليوم أعلم، اليوم أعلم إذا كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، أم أمر الساحر. ولو كان يأخذ ويستقي من المعين الصافي لما اشتبهت عليه هذه المسألة، ولكن لما كان يأخذ من المصدرين اشتبه عليه الأمر، فاحتاج إلى إعانة خارجية. لكن انظر إلى ذاك الرجل الذي لقي الدجال، أعظم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. أعظم فتنة هي فتنة هذا الدجال، ما فتنة أعظم من فتنة الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قد أوحي إليكم إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال. ومع ذلك لما لقيه هذا الرجل، لقيه فوجد بين عينيه كافر، هذا الكافر، ومع ذلك لما قال من أنا، قال أنت الدجال. فلم يغتر بهذه الأمور وبتلك الخوارق، يأمر سماء فتمطر ويأمر أرضا فتنبت، ولم يغتر بهذا على الإطلاق، ما اغتر بهذا والحمد لله، وقال أنت الدجال. فإذا بالدجال يقتله ويجعله نصفين ثم يمشي بينهما، ثم بعد ذلك يدعوه يقول قم فقام، فقال من أنا، قال أنت الدجال، فما ازددت فيك إلا يقينا. توحيد المصدر يا أخي، وصفاء المنبع، وصفاء التلقي. أنا أقول يغني عن كل ما كتبت أنت يا أخي، بارك الله فيك، أن ترجع إلى كتاب الله، وأن ترجع إلى سنة رسول الله، وأن ترجع إلى فهم السلف الصالح. يغنيك عن كل كتبك يا أخي، بارك الله فيك، يغنيك عن كل هذه الكتب، أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وريقات، يغنيك عن هذا أصول السنة للحميدي، يغنيك عن هذا اعتقاد ابن المديني، يغنيك عن هذا اعتقاد البخاري. أرأيت أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ أرأيت كيف يرق القلب عند ذكر هؤلاء؟ كان أولى وأحرى بك أن تنقل لي من هذه الكتب. فانتبه بارك الله فيك، ليست سطحية. وأنا من فضل الله سبحانه وتعالى أحسبني أنني قادر على أن أرد على كل حرف ذكرته، ولكن أنا أحيلك على المنبع الصافي. دع كل هذا واحرق تلك الكتب، نعم، واغسل عقلك من نجاسة هذه الكتب، وتعالى إلى طهارة كتب السلف. فأولا بارك الله فيك، ينبغي عليك أن يكون مصدرك مصدرا سليما صحيحا. الأمر الثاني، أن تتلقى هذه الكتب على يد العلماء المعروفين. من شيخك يا رجل؟ شيخك برهامي، ولا شيخك عبد المقصود، ولا شيخك محمد إسماعيل الذي يقول للشباب وهو يقدم لهم مثالا عظيما في هذه الأمة في علو الهمة، وهو سيد قطب الطاعن في صحابة رسول الله والطاعن في أنبياء الله. شيخك من؟ كان ينبغي أن يكون شيخك ابن باز، ابن عثيمين. وأنت قلت لي بأنك تحب ابن باز، تحب ابن باز محبة قلبية أو محبة منهجية؟ ألا تعلم أن ابن باز ضد هؤلاء المشايخ الذين تربيت على أيديهم؟ أما تعلم أن ابن باز لما أتى ويقول من كبار العلماء بعض الفتاوى التي قد تحتاج أنت إليها، وهي الاستعانة بالأمريكان، الاستعانة بالكفار في بعض المواضع، قاموا وشنعوا وجعلهم عملاء سلطان؟ على ما تحب ابن باز وعلماؤك ومشايخك يحذرون ابن باز ويتهمون ابن باز الليل والنهار بأنهم علماء سلطة؟ لا تكفي المحبة القلبية، وإنما لابد من المحبة المنهجية. فسلني من أنا، أقول لك من شيخي، وأسألك من أنت، قل لي من شيخك. فإن البلد الطيب يخرج نباته إن شاء الله، ويخرج نباته بإذن الله، بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أيها الأخ، هذه وصية مهمة لا بد من الرجوع إلى المنبع الصافي على يد العلماء الربانيين الراسخين. حينئذ إن شاء الله تحصل لك طهارة المنهج وطهارة القلب. أما عن هذه المسائل فهي ضخمة، أنا أعلم ضخمة عندك، لأنه قد تشعب عندك مصدر الاستدلال، لكنها عند أهل السنة والجماعة ما أبسطها وما أقلها جدا. وإن زعمت أنت أن هذه سطحية وأنها حروف يسيرة لا تغني، لكن لما كانت من منبع الكتاب والسنة فإنها حروف قاسمة. وأقول لك وأحيلك على كتب السلف الصالح: الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي كالزنا والربا، فمن ترك الحكم بغير ما أنزل الله فقد ترك واجبا من الواجبات. ومتى يكفر هذا الحاكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كفر الزاني بزناه، وإذا كفر القاتل بقتله، وإذا كفر السارق بسرقته. فهو كفر دون كفر، دل على ذلك كلام الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من المفسرين والمعتبرين. سئل ابن عباس عن هذا فقال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله. قال تلامذته: كفر دون كفر. قال أئمة السلف وقد تلقوا هذا التفسير ممثلين بهذه الآيات في الرد على الخوارج في الكفر دون الكفر، فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، أتعرفه؟ في كتابه الإيمان ذكر هذه الآية في الرد على الخوارج حينما ذهبوا إلى ظاهر هذه النصوص. وذكر ذلك ابن أبي زمنين في أصول السنة. تسمع عن ابن أبي زمنين في أصول السنة؟ جزاك الله خيرا، فإنه قال: قد استمعت لشروحك كثيرا، ولكن أخونا يظن أن هذه الأحرف أحرف يسيرة. هي أحرف يسيرة لكنها أحرف من نور، هي أحرف يسيرة لكنها مرفوعة إلى ابن عباس وإلى تلامذة ابن عباس وإلى ابن جرير وإلى أئمة الدين، ولهذا لا يسعك إلا هذه الأحرف اليسيرة. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، شأنها شأن سائر المعاصي، يكفر الإنسان بها بما يكفر بالمعاصي. أما عن مسألة العذر بالجهل فأقول لك: العذر بالجهل في كل مسائل الدين، في الشرك وغيره. أنت درست العذر بالجهل، ودرست وأخبرتني أنك درست كتاب أبا العلا راشد، وأسألك سؤالا: أما قرأت لأبي العلا راشد بأنه يعذر بالجهل من نشأ ببادية بعيدة أو من كان حديث عهد بإسلام؟ أما سألت نفسك سؤالا: ما العلة في هذا؟ فسوف يكون الجواب: العلة الجهل لمن نشأ ببادية بعيدة، العلة الجهل لمن كان حديث عهد بكفر، العلة هي الجهل. إذن الجهل عذر، وليست هذه الأمثلة حصرية، بل هي أمثلة على معنى وعلة، وهي علة الجهل. فحيثما وجد الجهل وجد العذر. واذكر يا أخي بارك الله فيك قصة ذات أنواط، واذكر تعليق الإمام محمد ابن عبد الوهاب الذي ينسب إليه تكفير هذا الواقع في الشرك بإطلاق. انظر إلى تفسيره وتعليقه على قصة ذات أنواط في كتاب كشف الشبهات، وستجد الكلام المتين حينما يقرر رحمه الله تعالى أن هذه القصة أفادت فوائد منها أن المسلم بل العالم قد يقول كلام شرك وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر بذلك إلى أن قال. وهذا وإن لم يكفر به لكن أفاد الإنكار الغليظ. وهذا ابن عبد الوهاب يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والصنم الذي عند قبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. فالعذر بالجهل في سائر الشريعة، فمن لم يبلغه النص القرآني والنبوي فلم تقم عليه حجة. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بين يا أخي، بين أولا، علم أولا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حكما على أحد قبل أن يتعلم، قبل أن يبين، التكليف مداره على العلم. ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما مسألة الطاغوتية والجهلية فما أيسر: طاغوت يعني تجاوز، طاغوطية يعني تجاوز، فإن كانت تجاوزا بكفر فهي كفر، وإن كانت تجاوزا بعصيان فهي عصيان، ولا يلزم من الطاغوطية الكفر كما علموك وأنت صغير حينما قالوا لك الحاكم طاغوت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهذا طاغوت، والطاغوت كافر. الطاغوطية تجاوز، فإن كانت بكفر فهي كفر، وإن كانت بمعصية فهي معاصي. كذلك الجاهلية، فإن كانت بكفر فهي كفر، وإن كانت بمعاصي فهي معاصي. أما قرأت تبويب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فهل كفر أبو ذر لأن فيه جاهلية؟ فالطاغوطية والجاهلية تارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا على حسب ما تتعلق به. أما أخيرا ما يتعلق بمسألة التجنيد في الجيش المصري وغير من جيوش البلاد الإسلامية، وقد أطلت أنت في هذا وأرجعتنا إلى ما أدري اتفاقية كذا عام 1946 وإلى البند الفلاني وإلى إقامة الدولة وإلى هدف الدولة، دعك من هذا كله يا أخي بارك الله فيك، وتعال إلى الأوصاف الشرعية. فالكفر وصف شرعي، والإيمان وصف شرعي، والاستحلال وصف شرعي، والجحود وصف شرعي، وكل هذا فارجع بالمسائل للأوصاف الشرعية، واعلم أن هذه الجيوش في بلاد الإسلام تقوم على ثغور عظيمة، ولولاها بعض فضل الله سبحانه وتعالى لن تركت أعراضنا، ولسلبت أموالنا، ولتمكن منا أعداؤنا، ولما استطعنا أن نعبد الله في مساجدنا، ولما استطعنا أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منابرنا وغير ذلك. يا أخي أنت تنقل كلام كثير من الناس، تقول هذه الجيوش التي تقتل المسلمين، بالله عليك قتلك جيشك، بالله عليك يا رجل قتل أباك جيشك، بالله عليك قتلك عسكري، ضربك قتلك، انتهك عرضك، على ما هذا الكلام يا أخي؟ لكن إذا حصل اعتداء كما أنت سمعت منذ أيام وتسمع دائما في الاعتداء على جنودنا، وهم في ماذا؟ وهم على مواقعهم، وهم في سكناتهم، فلما يحصل الاعتداء فيرد المعتدي هذا الاعتداء، جعلت يا أخي القاتل جعلت المقتول وهو الجندي صائلا، وجعلت القاتل مظلوما، أي فكر هذا يا رجل؟ أي فكر هذا يا رجل؟ نحن في بلدنا ما اعتدى علينا هؤلاء، ما قتلنا هؤلاء، تعال تعال أخبرني بحالة واحدة وأنت في بيتك تنعم مع زوجك وأولادك وتنعم بين أبوين كريمين، دخلت عليك شرطة فقتلتك في بيتك. يا أخي نحن منذ أكثر من 30 سنة ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى الله والحمد لله بفضل من الله عز وجل على بصيرة. يا أخي بارك الله فيك وغيرنا من الدعاة، أنت عرفت هذا الطريق على يد من؟ على يد أصحاب لحى عندك، هؤلاء كيف كانوا يدعون؟ ألست طالبا للبرهان ومحمد إسماعيل من أواخر السبعينياتهم يدعون، ولكن كانوا يدعون إلى حزبية، يدعون إلى حزبية، لو دعوا إلى الله على بصيرة لما كنت أنت على هذا الفكر، فلا تأتي إلى ظالم معتدي، إلى صاحب فكر منحرف، صاحب فكر منحرف، فإذا أخذ السلطان على يديه قلت هذا ظلم يقتل المسلمين. يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي، قتلوا من يا أخي؟ إنهم يقتلون من أجل الحفاظ على المسلمين يا أخي، يا أخي ضحوا بأنفسهم، هؤلاء الذين يقتلون يوما بعد يوم ما وفروا أنفسهم، يقومون على هذه الأكمنة حفاظا لأمن الناس، فيأتي من يفجر ويأتي من يضرب، سبحان الله، هذه حقائق موجودة. لكن إن كان فيهم جاهل يا أخي علم، إن كان فيه متجاوز يا أخي أرده، أخبرني بالله عليك ما الواجب علينا تجاه ولاة الأمور؟ ألم يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس عند مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، تريدون معصومين؟ أما تدري أن منهج الخوارج هو تكفير هؤلاء الحكام لأنهم عندهم ليسوا معصومين؟ بل والله إن منهج الخوارج لأوضح من منهج من يزعم السلفية، وليس على طريقة سلف الأمة. منهج الخوارج كفروا الحكام لأن قاعدتهم واحدة، يكفرون كل المسلمين بالمعاصي، فلما يقع من حاكم معصية يصبح كثيرا لم يتناقضوا. أما أنتم لا تكفرون بالمعاصي ثم تعودون بعد ذلك تكفرون الحكام، علامة التناقض هذا وعلامة التمايز. ما كفرتم زانيا ولا كفرتم قاتلا ولا كفرتم من يحكم في الأحكام العرفية بغير ما أنزل الله، إنما كفرتم الحكام. نعم يا أخي، التجنيد في الجيش واجب علينا جميعا، لكن علينا أن نحتسب، وعلينا أن ندافع عن بلدنا بديننا، وأن ندافع عن بلدنا بشرعنا بشرع الله سبحانه وتعالى. نحتسب هذا، نعم نحتسب هذا، نحتسب القيام على هذه الثغور. نعم نقول للشباب لا تهربوا من الجيوش، لا تهربوا من الجيوش. من الذي يدافع عن أوطاننا؟ من الذي يدافع عن أرضنا؟ من الذي يدافع عن ديننا؟ لولا بعد فضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء لاعتدى علينا يهود، ولاعتدى علينا نصارى، ولصرنا عبيدا عند هؤلاء. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا إخواني بارك الله فيكم، لا تسمعوا لهذه الدعوات، الدولة اسرق منها، يقولون لك علموكم هكذا، اسرق من الدولة، اسرق منها، خذ من الكهرباء، خذ من المياه، خذ من وسائل المواصلات، خذ من المدارس. هذا الفقه من؟ فقه من هذا؟ هذا فقه من استحل أبواب المسلمين ومن كفر عصاة المسلمين. أما فقه العلماء الراسخين فليس ذا إلا النصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لحكام المسلمين. إن قصروا في شيء قاموا مساندين ناصحين، وإن وجدوا خيرا نشروه وأذاعوه في العالمين. هذا هو المنهج الذي ربان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: مع حاكم ولو ضرب ظهري وأخذ مالي فإننا أصبر على ذلك وأكون له من الناصحين. قال بعض السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم، لو وجد إمام ظالم أعيش معه 60 سنة أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وأختم قائلا: ماذا صنع التكفيريون في العالم على مدار السنين؟ أقاموا دولة حكموا فيها بالسنة، أم كسروا كفرا أو بدعة؟ لا زال هؤلاء بأفكارهم في الكهوف وفي المخابئ. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. فالتجنيد في الجيش المصري وفي غيره من جيوش الدول الإسلامية لحفظ أمن الناس. ويا أخي يا من تحرم هذا، قل لي بالله عليك كيف تدافع عن نفسك؟ والله بعد فضل الله لولا رجال الأمن لما استطعت أن تسير مع امرأتك في الشارع. ما الذي يمنع اللص أن يسرقك؟ وما الذي يمنع البلطجية أن يذبحك وأن يفجر بزوجتك أمامك وأمامك ولا تستطيع أن ترده؟ يا أخي سبحان الله، أنت في بينك في بيتك تغط غطيسا في نومك، ورجال على بابك وعلى نواصي شوارعك يعرضون أنفسهم للأخطار. بئس المنهج هذا، بئس المنهج هذا. وحتى لو وقع من بعض الناس كفر، أما تعلمت أنه فرق بين النوع والمعين؟ وحتى لو وجدت قاعدة ولو وجد تحاكم لمجلس الأمن وغيره كما ذكرت أنت في أوراقك، هل التحاكم لمجلس الأمن أو هذه الآيات مكفر المخرج من ملة الإسلام؟ أم يقال حلاله حلال وحرمه حرام؟ أما سمعت عن عهود مع المشركين؟ أنا والله أخشى أنه لولا خجلكم وخوفكم لقلتم وكفرتم رسول الله إذ يعقد عهدا مع عباد الأوثان منع بموجبه من الدخول إلى مكة وسلم بيده صلى الله عليه وسلم أبا جندل لهؤلاء المشركين. أخشى والله أن تكونوا معتقدين كفر رسول الله في قلوبكم، وإلا كفرتم الحكام لأنهم صدروا ما أدري إيه وفعلوا كذا. كيف لو فعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله واعلموا أن الأحكام ليست جزافية، وإنما علينا أن نتعلم أولا وألا ننساق وراء العواطف، فالعواطف قواصف، وينبغي أن نرجع إلى الأدلة الشرعية. وأنا أختصر هذا الكلام اختصارا، وإلا فالأخ قد أحضر لي قرابة 40 ورقة أو ما يزيد على 30، ولكن أرجو منه ومن غيره ومن كل معترض على شيء أن يرفع لنا إذ يتكلم كلام العلماء الأكابر كلام سادات الأمة، ثم بعد ذلك ينظر جوابنا، لا كلام الحركيين ولا الكتب التي ليست من كتب الناصحين وإنما كتب التكفيريين. أسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى.